الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ قدس سره ويدل عليه مضافا إلى ما تقدم خبر جابر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر قال حرام أجرته. كان البحث في المسألة الأولى من القسم الثاني وهو أنه لو فرض أن البائع والمشتري التزم على صرف المبيع في المنفعة المحرمة محضا فهل تكون مثل هذه المعاملة صحيحة وجائزة شرعا أو لا؟ قال الشيخ قدس سره في هذه المسألة بأنه لا إشكال ولا شبهة في بطلان مثل هذه المعاملة وضعا فضلا عن أنها محرمة صحيحة. ثم أخذ بالاستدلال على هذا المطلب وهو بطلان مثل هذه المعاملة وعدم جوازها شرعا بجملة من الآيات والروايات، وانتهينا إلى هذه الرواية وهي خبر جابر حيث قال سألت أبا عبد الله الصالح عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر قال حرام أجرته. طبعا حرام أجرته إذا كانت الأجرة محرمة، إذا المعاملة باطلة، وإلا لو لم تكن المعاملة باطلة ولم تكن الأجرة محرمة. الشيخ قدس سره يقول أن هذه الرواية إما أن يستفاد منها ما هو محل الكلام، وهو أن يؤاجر بيته لغرض ماذا؟ أن يؤاجر بيته لغرض أن يباع فيه الخمر، يعني أكو بناء واشتراك من البائع والمشتري على أن يؤاجر هذا البيت أو يستأجر هذا البيت لماذا؟ لغرض أن يبيع فيه هذا الخمر أو يبيع فيه الخمر، وهذا الغرض أكو التزام من البائع والمشتري عليه، حتى إما بنحو الشرط في ضمن العقد أو الشرط خارج العقد، لا فرق في ذلك. يقول الشيخ إما أن هذه الروايات هي دالة على محل الكلام، وهو أنه هل يجوز، يسأل جابر عن الإمام سلام الله عليه، هل يجوز أن أؤجر بيتي لهذا الغرض، لهذه المنفعة المحرمة؟ الإمام يقول له لا يجوز. وإما أن هذه الرواية أعم من ذلك، تقول الرواية أن كل من يؤجر بيته لشخص وهو يعلم أنه سيبيع فيه الخمر فلا يجوز. بعد هذه ليست المسألة الأولى، هذه المسألة المسائل الأخرى التي تستدعي لاحقا من أنه هل يجوز للبائع أن يبيع المبيع وهو يعلم، مو مشترط على المشتري، وهو يعلم أن المشتري سينتفع منه في المنفعة المحرمة، هل يجوز له أن يبيع أو لا يجوز؟ فإن قلنا أن الرواية تريد أن تشير إلى ذلك المطلب، وهو أنه لا يجوز للبائع أن يبيع إذا علم أن المشتري أيضا سينتفع منه من المنفعة المحرمة، إذن هذه يستفاد منها بالأولوية أن المسألة الأولى التي هي محل الكلام أيضا لا يجوز فيه البيع والشراء، لأنه إذا كان البيع لا يجوز في حالة علم البائع بأن المشتري ينتفع به، فكيف إذا تبنى واشترط مع المشتري أن يستفيد منه في المنفعة المحرمة؟ فبالأولوية القطعية نقول بأنه في المسألة التي نحن بصددها هو أنه لا تجوز المعاملة وأنها باطلة وضعا وحرام تكليفا. فلهذا قال فإنه هذا الخبر إما مقيد بما استأجره، بما إذا استأجره لذلك، يعني هذه الرواية إنما دلت على الحرمة، على حرمة الأجرة في هذا الفرع الذي هو محل الكلام، وهو ما لو التزم البائع والمشتري أو تبانى على أن ينتفعا بذلك المبيع في المنفعة المحرمة، إما مقيد في هذه المسألة وإما لا. الرواية مطلقة تقول كل بائع إذا علم أن المبيع سيتضرر فيه المشتري في المنفعة المحرمة فلا يجوز، أجرته حرام. وبالصحوة يدل بالأولوية القطعية، يدل على حرمة المعاملة وبطلان المعاملة في المقام. قال فإنه إما مقيد بما إذا استأجره لذلك كما هو محل الكلام،
أو بلا لم يكن مقيدا بذلك، وإنما كان الخبر مطلقا يشمل هذه الحالة وغير هذه الحالة، أو يدل عليه بالفحوى، أو أن هذا الخبر يدل على ما نحن بقدر إثباته من حرمة المعاملة يدل عليه بالفحوى. ولكن متى تدل هذه الرواية بالفحوى على إثبات ما نحن بقدره من حرمة المعاملة؟ قال بناء على ما سيجي، بناء إذا بنينا على أنه تحرم المعاملة، إذا علم المشبائع أن المشتري سينتفع بالمبيع في المنفعة المحرمة. يقول بناء على ما سيجيء من حرمة العقد مع من يعلم البائع أنه أي المشتري يصرف المعقود عليه وهو المبيع في الحرام. إذن إذا قلنا أن الرواية تشمل حتى هذا المورد، إذن تشمل محل الكلام بطريقة أو لا؟ فلي وين أجل تدل عليه؟ أنا قلت يدل على المطلب الذي نحن بقدر إثباته، يعني إما أن هذا الخبر مقيد بالصورة التي نحن بقدر إثباتها، وإما أنها ليست مقيدة بهذه الصورة وإنما هي مطلقة فتدل على محل الكلام بالأولوية القطعية. قال نعم، بعد أن ذكر هذا الخبر الدال على أن المعاملة باطلة وضعا وتكليفا، يقول توجد في مقابلها رواية أخرى تدل على صحة المعاملة في مثل هذه الحالة. نعم، في مصححة ابن أدينة قال سألت، طبعا هذا الصحيح المعتبر المصحح، هذه كلها معان في المرجع بعد. نعم، في مصححة ابن أدينة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابته لمن يحمل في السفينة أو يحمل على الدابة الخمر والخنازير، قال لا بأس. وهناك كانت يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، هنا يؤاجر سفينته ليحمل. أظنك يمكن أن يقال هذه أوضح دلالتها، لأن هذه فيها يؤاجر ليحمل فيها، هذيك ماكو يؤاجر ليباع، وإنما يؤاجر فيباع فيه الخمر. هناك في تلك الرواية السابقة تقول باع آجر بيته فبيع فيه الخمر، أي ظهور خلاف ما يدعي الشيخ كما سيتبين، أي ظهور ماكو على أنه أكو ماذا أكو تبادل من البائع والمشتري على أن يباع فيه الخمر، ولكنه هنا يمكن أن يقال هناك نحو ظهور في التباني، وهو ماذا؟ قال ليحمل يؤاجر سفينته ليحمل فيها، إذا لهذا الغرض أي لكي يحمل فيها الخمر ونحو ذلك من الأمور. قال الإمام عليه الصلاة والسلام أنه لا بأس. هنا الشيء قدس سره يحاول أن ماذا؟ أن يدفع هذه الرواية المعارضة، يقول هذه الرواية نحن لا يمكننا أن نعمل بظهورها، لكنها محمولة، هذه الرواية الثانية محمولة على ما إذا اتفق الحامل من دون أن يؤخذ ركنا أو شرطا في العقد. الشيخ يقول هذه الرواية الثانية وإن كان ظاهرها ماذا؟ ظاهرها أنه هناك شرط ليحمل فيها، إذا قلت أنا آجرت بيتي ليعمل فيه الخمر، هذه ليعمل ظاهرة في ماذا؟ يعني لغرض ان يعمل فيها الخمر، يعني اشترطت على المشتري ان يعمل فيها الخمر، ولا اقل من التباني بيني وبينه، ولا لا يصح ان اقول ليعمل فيها. موجود عندي ليعمل وهي الصحيحة. لمن يحمل فيها؟ ولهذا خرجت احسنتم انا اشتبهت، بس هذه اكو بس كلمة ما ادري وش متى اللي صارت عفوا مولانا احسنتم. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر سفينته، هل نصح كلنا؟ لمن؟ أنا ما عندي لمن، بس أشوف لأنه هذه الكلمة منين جت في ذهني. قال سألت أبا عبد الله عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابته لمن يحمل فيها أو عليها الخمر، الظهور الذي يدعيه الشيخ قدس سره، وهي محمولة على ماذا؟ على ما يتفق فيه الحامل. طبعا هناك عندنا فيباع فيه الخمر، هناك الظهور اقوى على انه اكو نحو من التباني والاشتراط، لانه تقول الروايه يؤاجر بيته مو لمن يبيع فيه الخمر، ويقول يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، فرق بين العبارتين. لو كانت العباره هناك يؤاجر بيته لمن يبيع الخمر، هنا قد يبيع فيه الخمر وقد يبيع فيه شيء اخر، ولكنه هناك تقول يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر مو لمن يبيع فيه الخمر، ومن هنا الشيخ بتصرفه بعد ذلك بأن الرواية الأولى وهي خبر جابر نص في محل كلامنا وظاهرة في غير محل كلامنا كما سنبين، بخلاف مصححة ابن أذينة عمر بن أذينة فإنها ظاهرة في غير أو نص في غير كلامنا وظاهرة في محل كلامنا كما سيأتي بيانه. لمن يحمل فيها لمن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير؟ قال لا بأس. الإمام عليه الصلاة والسلام يقول لا بأس أنه يجوز مثل هذا الإيجار، لكنها أي هذه المصححة لكنها محمولة على ما إذا اتفق الحامل، يعني لم يكن هناك شرط وثبان من البائع والمشتري على أن يحمل في هذه السفينة الخمر والخنازير أو على تلك الدابة. نعم قد اتفق حمل الخمر والخنازير في تلك السفينة أو على الدواب من دون أن يؤخذ، يعني حمل الخنازير أو الخمر من دون أن يؤخذ ركنا أو شرطا في العقد، بناء على أن خبر جابر. حتى لقائل أن يقول للشيخ طب أنت بأي قرينة تقول أن هذه الرواية وهي مصححة ابن أذينة محمولة على ما اتفق؟ لا، لماذا تقول محمولة على ما اتفق؟ ما هي القرينة التي دلت على أن مصححة ابن أذينة محمولة على اتباع حمل الخمر والخنازير؟ يقول القرين على ذلك هو أنه، التفتوا جيدا، وهذا الكلام أيضا تقدم في ثمن العذرة تحتم ولا بأس بثمن العذرة. هناك قلنا بأنه إذا فرضت أن هناك روايتين كل رواية نص في شيء ولها ظهور في شيء آخر، وقد درست الفرق بين النص والظهور في القصور، إذا كانت هناك رواية نص في شيء وظاهرة في شيء آخر والرواية الثانية نص في شيء وظاهرة أيضا في شيء آخر، طبعا هذه النصوصين متفقة، فنحمل كل نتصرف في ظهور كل واحدة من الروايتين بنص أخرى. يعني شنو؟ في محل كلامنا إذا قلنا، التفت جيدا حتى يتضح المطلب، في محل كلامنا إذا قلنا أن خبر ابن أذينة ماذا؟ نص في التقييد، نص في التقييد. ومعنى نص في التقييد يعني أنه حرام أجرته، هذا نص فيما إذا اشترط القيد وتبايع على القيد، ولكن له ظهور فيما إذا اتفق، وظاهرة أيضا ماذا في الإطلاق الذي ذكره أو يدل عليه. إذا افترضنا أن الخبر نص في المقيد الذي هو المسألة الأولى وظاهرة في المطلق، وافترضنا أن الرواية الثانية نص في ماذا؟ نص في المطلق، نص في المطلق وظاهرة ماذا؟ في المقيد. وهنا نتصرف في ظهور كل واحدة منهما بنص الآخر، فيقول ماذا؟ فتكون هذه الرواية التي هي نص ماذا؟ في المطلق. نقول هذه الرواية نحملها على ما إذا اتفق الحمل، لأن المفروض عندنا نص يقول أنه إذا كان اشتراط ماذا؟ حرام. تقدر هذه الرواية ليست ظاهرة ليست نص في الاشتراط، وإنما هي ماذا؟ ظاهرة في الاشتراط بقرينة لمن يحمل فيها. إذا هذا الظهور نتطرق فيه ونحمله على ماذا؟ على الاتفاق في الحامل. بأي قرينة؟ بتلك القرينة التي هي النص في أنه إذا كان اشتراط فحرام أجرته. فالقرينة على حمل هذا الظهور في مصححة أذينة هو ماذا؟ هو النص الموجود في خبر جابر. حتى التعارض السندي ما عاد شغل الآن، نريد نشوف التعارض الدلالي يمكن تصحيحه ولا، إذا ما استطعنا نجي إلى التعارض السندي. ومبنى الشيخ مو أنه إذا لم تكن الرواية المصححة لا يقبلها، لا، هو الرواية الضعيفة لو عمل بها الأصحاب أيضا يقبلها، هو مبناه هذا. الآن نتكلم نحن على مبنى الشيخ، لكنها أي المصححة محمولة على ما إذا اتفق الحامل، يعني أنه قد يحمل وقد لا يحمل. طب من أين أنت حملت هذه الرواية على اتفاق الحامل بلا اشتراط، مع أنه قد يقال أنها ظاهرة أنها في الاشتراط؟ يقول بناء على أن خبر جابر نص فيما نحن فيه. ما هو ما نحن فيه؟ ما هو أنه إذا اشترط لا يجوز، فإذا كانت نص ورواية جاء مصححة أذينة ظاهرة في الاشتراط، إذا نرفع اليد عن هذا الظهور بالنص الموجود ماذا؟ في خبر جابر. وظاهر بناء على خبري على أن خبر جابر نص فيما نحن فيه، وظاهر في هذا عكس الصحيح. شوفوا الآن إذن لكل من الروايتين ظهور ونقص، فنتصرف في ظهور كل من الروايتين بنص الآخر كما تقدم بحثه. الآن محل كلامنا هو هذا النص الموجود في خبر جابر والظهور الموجود في مصححة أذينة. نحن لماذا حملنا هذا الظهور الموجود في خبر في مصححة أذينة على ما إذا اتفق الحمل؟ نقول حملناه بقرينة النص الوارد في خبر جابر، وظاهر في هذا عكس الصحيحة، يعني عكس المصححة التي هي مصححة أذينة. عكس الصحيحة ماذا؟ أنها نص في أنه إذا كان بالاتفاق، وظاهر في أنه إذا كان ماذا؟ بالاشتراط. فهنا نتصرف في ظهور كل منهما بنص آخر كما تقدم تفصيل البحث في مسألة ثمن العذرة جهتم ولا بأس بثمن العذرة. قال يطرح، فيطرح ظاهر كل من النصين بنص آخر. فتأمل، فإننا ذكرنا في محله بأنه هذا الحامل في بعض الأحيان غير تامين، كما ذكر الشيخ أيضا هذا البحث هنا ونحن تعرضنا له هنا، مع أنه هو هذا الشيء يتنازل يقول إذا افترضنا أننا لم نستطع أن نحل الإشكال الدلالي بين الروايتين، يعني قلنا مثلا أنه كل منهما نص فيما هو نص الآخر أيضا، إما أن كل منهما ظاهر فيما هو ظاهر بالآخر، وإما أن كل منهما نص فيما هو نص فيه الآخر، يعني إما أن الروايتين معا ظاهرة في الاتفاق، وإما أن الروايتين معا ظاهرة ماذا؟ في الاشتراء. واحدة تقول لا بأس، واحدة تقول حرام أجرته، ومن الواضح فيه البأس ولا بأس لا يمكن أن يجتمعا. هنا الشيخ قدس سره يقول إذا استحكم التعارض ولا يمكن فيه إحدى المقدمات التي نقدم فيه بالإطلاق والتقييد ونحو ذلك، فهنا نرجع ماذا؟ إلى إسقاطها بين الخبرين، ونرجع إلى العمومات التي دلت أن مثل هذه المعاملة باطلة، لأن الشيخ ماذا قال؟ قال ويدل عليه مضافا إلى كذا وإلى كذا خبر جابر، فلا يسقط خبر جابر عن الاعتبار، ولكن أنه أكل وإيكال بالباطل فلا يسقط عن الاعتبار. إذا نرجع إلى العمومات المتقدمة التي دلت أن مثل هذه المعاملة أكل وإيكال بالباطل، فتكون المعاملة باطلة حتى لو لم نستطع أن نستدل بخبر جابر على إثبات بطلان هذه المعاملة. قال مع أنه لو سلم التعارض، يعني لم نستطع أن نجمع دلاليا كما جمع بينهما بالتصرف في ظهور كل منهما بنص الآخر، لم نستطع هذا الحمل لأنه فيه متأمل، نرجع كفى العمومات المتقدمة أيضا، وهي أنه أكل وماء إيكال بالباطل، إلزام التزام بصرف المبيح في المنفعة المحرمة الساقطة عن نظر الشارع، وأنه أكل وإيكال للماضي بالباطل، فيكون تابع مصداقاً وصغراً من قوله تعالى في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أجيب بعد هذه قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا مو عموم؟ أشير لاحظ هو هذا مضمون بيقولها أنا بدي أقول بأنه إحنا عندنا أنا كم دليل هو استدل؟ أنا استدل برواية أحد الأخوان. أنا بدي أقول بأن هذه العمومات في محلها، ولكن هنا من الاستدلال اللي يدل أولى من الاستدلال بتلك العمومات العامة. هنا عندما تقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وفرضنا أن الشارع عقب هذه المنفعة والمالية، هذا أكل وإيكال بالباطل أو ليس كذلك؟ طب ليه أنا استدل برواية أحد العقول التي هي رواية ضعيفة السند مضطربة المد، فنستدل بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ما عليكم يكون الحواشي ذا الشيء قالي مثلا، احنا ما ملتزمين انه اللي قالي بالحواشي مبين. انتم ليه قلتم ان هذه العمومات المتقدمة يعني رواية صحف الأقول؟ من اين تقولون هذا هو؟ من قال؟ انا بدي اقول من قال ان المقصود من العمومات هنا يعني رواية صحف الأقول؟ انتم من اين تقولون هذا؟ فانا بدي اقول غير انكم في القرينة تقولون ان هذه العمومات مراد منها رواية صحف الأقول. بلي؟ حواشي انا ما ادري حواشي. لا وإعانة على الإثم، وقلوا تعالوا ولا تعاونوا على الإثم، وقلنا بالأمس لأنه إذا قلنا أنه ولا تعاونوا على الإثم نشوى حتى المقدمات، هو من هالبيت ويشمل المقام، يشمل المقام بعد ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقال تعاونوا على الإثم والعدوان وهو عاوف. يعني قد اقتربنا أن خبر جابر لم يمكن الاستدلال به لأنه معارض بمصححة ابن أذينة، طبعا يبقى عندنا دليل على حرمة مثل هذه المعاملة وضعا وتكليفا أو لا يبقى؟ قال بل يبقى عندنا دليل، فحتى أن الشيخ ليكون كذا مضاف إلى روايات سحب العقول والآيتين اللذين استدللنا بهما في أول الكلام. أنا بدي أقول لا تسقط بعد باعتبار لها معارضة، وخبر جابر قلنا حجي التي احنا ذكرنا انه الشيخ الانصاري ليس مبناه ان الخبر لابد ان يكون صحيحا، ولا انتم وجدتموه في عشرات المرات استدل برواية تحف العقول، استدل برواية عامل الاسلام، معنا هذه كل الروايات ضعيفة. فانا انت اقول هذا على مبنى من يرى ان الخبر الصحيح يقدم على الخبر العادي، هذا المبنى. والشيخ ولا كيف يستدل في تحف العقول بدعاء الاسلام بالنبوية الصادر من العامة؟ لا يعني معنى ذلك انه يراه حجة، ولا كيف يستدل به الخبر اذا لم يكن له معارض وكان ضعيفا يجوز العمل به؟ ولا يجوز شيء على مبنى شيخ يجوز العمل به، فاذا كان حجة يجوز العمل به، اذا في مقام التعارض يتعارض ويتساقط. هذا المبنى الاصولي للشيخ قد تظهره، مو هذا المبنى انه لابد الخبر اما ان يكون صحيحا اما ان يكون معتبرا اما ان يكون ثقة، اما اذا كان ضعيفا فلا يعمل به. هذا مو مبنى الشيخ، مبنى الشيخ ان الروايات الضعيفة اذا عمل بها المشهور ماذا؟ تكون حجة، والروايات الصحيحة اذا اعرض عنها المشهور تكون ماذا؟ تكون ساقطة عن الحجية. لانه في هذه المسألة الاصولية مولانا توجد مسالك ثلاث. المسألة مسألك الأول الذي هو مشهور القدماء إلى زمان الشيخ شيخ الأنصاري وما بعدها تقريبا، هو أن العمل من المشهور بالرواية الضعيفة جابر لبعثها، وأن الإعراض عن الرواية الصحيحة مسقط لحجيتها. هذا مبنى الشيخ عندهم، أنه إذا فرضنا أن رواية ضعيفة سدا ولكن المشهور عمل بتلك الرواية الضعيفة، هذا يجعلها حجة. افترضنا ان الرواية صحيحة ولكن المشهور اعرض ولم يعمل وكانها مغمدة، تقول هذا يسقط حجيتها. بل صرح بعضهم انه كلما ازدادت الرواية صحة كلما تبين الاعراض بنحو الاقوى سقطت عن الحجية اكثر. لماذا؟ يقول مع انه هذه الرواية الصحيحة القوية المعتبرة كانت بمرأة ومسمع من فقهائنا المتقدمين وبكتبهم الحديثية، ولكن مع ذلك لم يمسوا على اساسها. هذا دليل على انهم ماذا؟ لم يعتنوا بها. اذا يعرضوا اعرضوا عنها، واذا اعرضوا عنها سقطت حجيتها. هذا مسلكهم. اول من خالف هذا المسلك من المعاصرين السيد الخوري، قال لا الاعراض مسقط للحجيه ولا العمل موجب للحجيه. الروايه اذا صحيحه نعمل بها ولا اعرض عنها المشهور، والضعيفه لا نعمل بها ولا عمل بها المشهور. ولكن له هذا المسلك الاصولي لو كان يريد ان يلتزم به في الفقه يمكن ان يقال لاتى بفقه جديد، فلهذا في الفقه كثيرا ما احمد هذه القاعدة. هذا المسلك الثاني. المسلك الثالث مسلك الاستاذ الشهير قدس سره، حيث يرى التفصيل، يقول انه اذا اعرض عن الرواية فيسقط حجيتها، اما انه اذا عمل برواية ضعيفة فلا يذكر بعضها. تفصيل بين الاسقاط وبين الجابر. هذه مسائل ثلاثة. الشيخ قدس سره من اصحاب المسلك الاول، وهو ان الاعراض مؤمن للرواية وان العمل ماذا؟ موجب لجبر بحث الرواية. ثم هذا سؤالكم صار انه هذه المسائل تكون بايديكم حتى بعد في مطالب. وقد يستدل ايضا فيما نحن فيه بالاخبار المسؤول فيها، اي في تلك الاخبار، عن جواز بيع الخشب ممن يتخذه صلبانا او صنما. هناك روايات ايضا ستأتي بحثها ان شاء الله في المسائل اللاحقة، وهو انه يسأل الامام عليه افضل الصلاة والسلام هل يجوز لي ان ابيع الخشب ممن اعلم انه يصنعه صنما او صليبا او لا يجوز؟ ما كتبه، وانما فقط يعلم بانه هذا الانسان اذا اشترى هذا الخشب الذي له منفعة محللة منفعة محرمة يستفيد منه في المنافع المحرمة، فهل يكون هذا العلم من البائع مانعا عن صحة مثل هذه المعاملة او لا يكون؟ يقول مثل مكاتبة ابن أنينة عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا، يعني يجعل منه صليبا. قال لا، لا يجوز له ان يبيع. ورواية عمرو بن الحريث عن التوت، يعني خشب التوت، عن التوت ابيعه ممن يصنع الصليب او الصنم، قال لا، ايضا لا يجوز. هنا قد يقول الشيخ وقد يستدل، اذا هذه القد هنا للتقليل باعتبار انه سيناقش في هذا الاستدلال. يقول وفيه ان حملة تلك الاخبار على صورة اشتراط البائع يحظى هذه الأخبار المسؤول فيها، يعني هذه اللي هي محل الكلام. يقول الشيخ: وفيه أن حملة تلك الأخبار على صورة اشتراط البائع المسلم على المشتري أو تواطؤهما على التزام صرف المبيع كالصنم والصليب هذا بعيد في الغاية. فلماذا؟ لماذا هذا الذوق الفقهي اللطيف؟ لماذا؟ يقول: لأنه أخر شو غرض المسلم أن يشترط على غير المسلم أنه اشتري مني أبيعك هذا القدر بأن تجعل منه طلبا صنما وصليبا؟ اي مسلم هذا انه يقول ابيع هذا الخشب واشترط عليك ان تجعل من قبوله انت من النظام، بعد ايش مسلم؟ فلهذا يقول ان هذه الروايات حملها على هذا البث على هذا المقدار بعيد جدا، لان هذا اي مسلم يبيع الخشب لغرض المرأة ويشترط على المشتري ان يجعل منه طلبا وطليبا لكي يعبد به غير الله. ومحل كلامنا احنا الذي نريد ان نثبته ماذا؟ انه هذه الحاله محرمه، وهو انه هل يجوز تجوز المعامله في مثل هذه الحاله او لا تجوز، وهو الاشتراط. اذا هذه الروايات لا تدل ماذا؟ على الاشتراط، وهذا بخلافه في الروايه التي تقدمت، وهي انه يبيع او يؤجر البيت لغرض او لمن يحمل فيها الخمر والخنازير. يقول: بعيد في الغايه. واضح لماذا بعيد في الغايه؟ قال: والفرق قم لقائل ان يقول بل وهذا يأتي وميأتي وميقول وميأتي والفرق، يعني هذا التوقف الذي يأتي في الذهن. هناك همتين، هذا أي إنسان يؤجر بيته لغرض يصنع الخمر مثلا، يقول الخمر ونحو ذلك هذه من المنافع الموجودة في كل المجتمعات وفي المجتمعات الإسلامية، وواضح أن الإنسان يبيع دكانه ولكن يشترط هذا لأنه لا دين له، لا محظور في ذلك، هذه المنفعة موجودة. أما منفعة أن يجعله صليبا وقلما هذه بعيدة.
لا
من بعد احنا مو بطلبي، احنا نقول لنا احنا مو بطلبي الان بيان ذلك، ولكنه هذا المنبع متطور، وهو انه لو فرض انه هذا صاحب المشتري اللي يريد التأجير يقول له احسن، اذا افترض انه هذا ياخذ فلوس اكثر فلوس اكثر حتى انه يجوز له ان يعمل، لا اشتراك تباني، يقول له انا اريد، واحنا قلنا الاشتراك هو تبع المحاكم تباني من البائع والمشتري، يعني المشتري عندما يأتي إليه يقول أنا أريد آخذ منك المحل أنا وأدفع هذا المبلغ، ماذا تقول؟ هو يقول بعتك أو أجرتك لك، هذا هنا محفوظ. أما يريد أن يجعل منه طلبا وطليبا، شنو علاقته؟ هو يبيع الخشب وينتهي، هل سواء صنع منه سريرا أو صنع منه ماذا؟ طلبا وطليبا، لا 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 يؤثر في البائع شيء، وإنما هنا في الإجارة يفرق الامر باحتمال انه ياخذ ثمن اكثر، باحتمال ان محله يكون له سمعه اكبر، ونحو ذلك من الاعتبارات الموجوده للانسان فقط يدقق في المجتمعات الاسلاميه. بل احسنتم احسنتم من يشرب بعد يشرب بلاد بعد باعتبار انه صعبه، بل هو امور فلهذا احسنتم. والفرق فان قال قائل، هذا السؤال سؤالكم هذا دفع دخل المقدر، الشيخ يقول فان قال قائل هم ما الفرق بين هذا انك تقول بعيد ان يشترط انه عندما يبيع الخشب يشترط فيه ان يصنع منه صليب او صنم، وبين المتقدم الذي قلت انه له ظهور وبعد اليد على الظهور؟ يقول والفرق بين مؤاجرة البيت لبيع الخمر فيه الف البيت وبيع الخشب على ان يعمل صليبا او صنما لا يكاد يخفى، ولكن مع ذلك نحن نبين لك فإن هذا بيان للفرق، فإن بيع الخمر في مكان وصيرورة ذلك المكان دكانا لذلك أي للبيع، هذه منفعة عرفية تقع التجارة عليها. من المسلم كثيرا يظهر ان الشيخ قدس الروح ايضا في ذاك الزمان ايضا كان يشكو والا يشمت نقول من المسلم كثيرا كما يؤجرون البيوت لفقر المحرمة يؤجر للمحرمة وطلب المحرمة ولانه اقترب المشتري يقول له انا اريد البيت بهذا الغرض المحرم وادفع لو كان غرض عادي منفعة محللة ادفع كذا ولو كانت هذه المنفعة المحرمة وانت تثبت هذه المنفعة المحرمة انا ادفع الضعف ادفع ثلاثة اضعاف فعلى هذا يتبنى على ان يقع الايجار والاستئجار على هذا يقول هذا كثيرا مما يقع المسلم اما بخلاف جعل العنب خمرا انا ابيع العنب لك على ان تجعله خمرا شنو الفائده للبائع هو انت تبيع العنب عندما تبيع العنب انت سواء جعله خمرا او اكل العنب لا فرق في ذلك بخلاف جعل العنب خمرا والخشب صليبا فانه لا غرر للمسلم في ذلك غالبا ايضا ما نفى في الغبل اعم الاغلب لا يوجد له غرر في ذلك غالبا يقصده اي البائع في بيع عنبه او خشبه وعليه فلا يحمل عليه موارد السؤال يعني موارد السؤال فيها الاخبار لا تحمل عليه اشتراء لهذه النقطة التي بينها الشيخ بتسرره نعم لو قيل هذا نفس المطلب الذي ذكرناه فيما سبق بالأولوية نعم لو قيل في المسألة لاحقة التي ستأتي نعم لو قيل في المسألة الآتية بحرم بيع الخشب مما يعلم أنه يعمله صليبا أو صنما في التقوى نثبت ماذا؟ أن المقام أيضا لا يجوز البيع والشراء إذا كان علم الإنسان علم البائع مانعا علم البائع بأن المشتري يستفيد من المبيع في المنفعة المحرمة مانعا عن صحة المعاملة فكيف لا يكون الاشتراك مانعا عن صحة المعاملة اذا فرضنا ان البائع اذا علم ان المشتري سيتصرف في هذا المبيع في المنفعة المحرمة فلا يجوز له ان يبيع فكيف يجوز له ان يشترط المنفعة المحرمة ويجوز له ان يبيع قال نعم لو قيلت المسألة الآتية بحرمة بيع الخشب ممن يعلم أنه يعمله صنما لظاهر هذه الأخبار هذه الأخبار المتقدمة صح الاستدلال بفحواها على ما نحن فيه بالنحو الذي بينا الاستدلال قبل ذلك لكن مع ذلك يقول الشيخ قدس سره ولكن الذي سيأتي بحثه إن شاء الله في المسألة الآتية أن هذه الأخبار يعني أنه لا يجوز بيع المبيع من البائع للمشتري الذي يعلم البائع أنه يعمل صنما هذه معارضة بمثلها سيأتي معارض لهذه الروايات فهذه الرواية لا تسلم عن المعارضة إذا لا يمكن الاستدلال بفحواها ماذا على المقام لكن ظاهر هذه الأخبار هذه الأخبار التي دلت على أنه لا يجوز في حالة العلم معارض إما بمثله أو بأفرح منه كما سيجي ثم انه يلحق بما ذكر من بيع العنب ثم الشيخ قدس سره يقول لا خصوصية لبيع العنب او لبيع الخشب او النحاس ونحو ذلك كل مبيع كانت فيه منفعة محللة ومحرمة واشترطت على البائع او تبعنا البائع والمشتري على المنفعة المحرمة يكون البيع باطلا يعني لا خصوصية لهذه الامور التي ذكرناها نعم ثم انه يلحق بما ذكر من بيع العنب والخشب على ان يعملا العنب والخشب خمرا او صليبا بيع كل ذي منفعة محللة على ان يصرف ذلك المبيع في الحرام لماذا؟ لان حصر الانتفاع من قبل البائع والمشتري لان حصر الانتفاع بالبيع في الحرام يوجب كون اكل الثمن بازائه اكلا للمال بالباطل بعد ما يستدل بخبر جابر ونحو ذلك وانما بقوله ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل خلافا للشيخ اللي لم يستدل برواية صحة العقول ثم انه لا فرق بين ذكر الشرط المذكور في متن العقد وهذا ايضا ما ذكرناه فيما سبق بانه هل يوجد فرق بين ان يذكر الشرط يعني شرط الانتفاع بالمحرم يكون شرطا في الحق اللازم حتى يكون ملزما او لا توضعنيا وتلا التزم فيما قبل العقد على ذلك ووقع العقد على ما التزم عليه قبل العقد يقول لا فرق في ذلك ان يكون الاشتراك في ضمن العقد او ان يكون ماذا التباني خارج العقد الالتزام خارج العقد
ثم انه لا فرق بين ذكر الشرط المذكور الذي ذكرناه في المساله الاولى ان يكون مذكور في متن العقد وبين التواضع على الشرط خارج العقد ولكن ووقوع العقد على ذلك الشرط الذي كان خارج العقد. ولو كان فرقون فإن قال قائل يعني لا يوجد أي فرق بينهما، يقول لا هناك فرق، وهو ولو كان فرق فإنما هو في جهة أخرى، وهو أنه هل هذا الشرط لازم أو ليس بلازم، لأنكم درستم في كتاب اللمعة من التجارة أن الشرط في ضمن العقد اللازم ماذا يكون لازما. وأما إذا كان الوعد ابتدائيا او الشرط ابتدائيا ووقع العقد على ذلك الذي شرطاه قبل العقد فلا يكون ملزما، اذا كان الشرط ضمن العقد اللازم فيكون لازما، اما اذا كان الشرط خارج العقد ولكن وقع العقد على ما اشترطاه خارج العقد فهل يكون لازما؟ قال لا يكون لازما. اذا فقط الفرق بينهما هو انه لازم او ليس بلازم، اما في بطلان المعامله فلا فرق بين ان يكون الشرط في ضمن العقد او ان يكون خارج العقد. مثل قائل ان يقول وهو انه متى يكون الشرط الفاسد لازما، انتم تقولون بانه شروط الله قبل شروطكم او المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حلالا احل حراما او حرم حلالا، وهذا شرط ماذا حلل حراما، اذا لا يكون ايضا مؤثما على اي نحو. يقول ولو كان فرق فانما هو في لزوم الشرط وعدم لزوم الشرط، لا في ما هو مناط الحكم هنا وهو البطلان والحرمة التكليفية، لا فرق بينهما بين ان يكون الشرط في داخل العقد او خارج العقد. ومن هنا يظهر انه لا يبنى فساد هذا العقد على كون الشرط الفاسد مفسدا. هذه مسألة تحتاج الى وقت اكثر. يعني كلام، والحمد لله رب العالمين.